بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يجعل أعمالنا في مرضاته، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة في الله، هذا اللقاء هو أول لقاءات شرح كتاب العقيدة الواسطية، وشيخنا في هذا اللقاء وبقية اللقاءات في شرح هذا الكتاب هو فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، فليتفضل مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى وأثني عليه، فهو أهل الثناء والمجد، وهو سبحانه وتعالى الذي أعاننا وإياكم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، نجعلنا ممن عمل به، وليجعلنا ممن ينطبق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا لفظه يدل بمنطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وعلمه التأويل، وعلمه ما ينفعه في الآخرة. ومنطوقه أو مفهومه يدل على أن من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. ومن أعظم الفقه في الدين الفقه الأكبر، وهو فقه العقيدة، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ومعرفة نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام من أدلة. هذا هو العلم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما قال: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى والعمل بهن، الأولى العلم، ثم عرف العلم رحمه الله تعالى، وهو معرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة نبيه، ودين الإسلام بالأدلة. فلا شك أن أعظم العلم هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومما يدل على المسلم على معرفة الله تعالى غير الفطرة، فإن الإنسان مجبول على معرفة الله تعالى ومعرفة دين الإسلام، مجبول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن ابن آدم مجبول على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. فهذا يدل على أن الإنسان مجبول على فطرة الإسلام، الفطرة، لكن لا بد من العلم الشرعي الذي يبين للإنسان معرفة الله تعالى بالأدلة من الكتاب والسنة. ومن أعظم ما ألف في هذا العقيدة الواسطية الذي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكتبها إملاء بعد العصر رحمة الله تعالى عليه. جاء إليه رجل من أهل وسط الشام، وسأله أن يكتب له عقيدة، فكتب له أملاها له حفظا من حفظه بدون تحضير وبدون تأمل مراجعة لحفظه العظيم، فأملاها رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر. هذا ينظر الإنسان إلى هذا العلم العظيم، الآيات والأحاديث التي تدل على أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، جمعها واجتمعت في ذهنه وأملاها في هذا الوقت القصير، فدفع الله بها إلى هذا اليوم إلى قيام الساعة، العقيدة الوسطية. وهذا الدرس يكون مختصرا، والعقيدة الوسطية في الحقيقة هي سهلة، لأنها من كلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قد جعل القرآن ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهو ميسر، والحديث وإنما إذا كان حصل شيء فهو من باب التعليق اليسير، من باب المدارسة في هذه العقيدة. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ إن شاء الله في قراءة العقيدة من أولها، وبالله التوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق.
حمد الله أولا في بعض النسخ أنه ذكر البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هي آية مستقلة على الصحيح تفصل بين كل سورتين من سور القرآن، واختلف هل هي آية من الفاتحة أو أنها ليست من الفاتحة، والصواب أنها ليست من الفاتحة، وأن الآية السابعة في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة ولا الضالين، فهي يبدأ بها، ابتدى بها المؤلف وغيرهم من المؤلفين أولا اقتداء بكتاب الله تعالى، لأنه بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وثانيا اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يكتب عليه الصلاة والسلام في كتبه التي يرسلها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله أو محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا. وثالثا أن الإنسان يتبرك بهذا الاسم، اسم الله يعني حينما يبدأ، وتقديره أو يعني يكون بسم الله أقرأ أو بسم الله أبدأ أو بسم الله آكل أو بسم الله أركب، على حسب المعمول محذوف على حسب ما يريد الإنسان، فإذا كان للأكل يقول بسم الله أكل، وإذا كان في القراءة يقول بسم الله أقرأ، وهكذا. فتقديره فعل محذوف بسم الله، ثم يقدر ما يريد، فهذا البسملة يشرع للمسلم أن يبدأ بها في كل شيء. ثم حمد الله تعالى، والحمد هو الثناء على الله تعالى، واختلف هل الحمد هو الشكر أم بينهما اختلاف، فقيل الحمد هو الثناء على الله تعالى بالجميل الاختياري على الله تعالى، ويكون في النعمة فقط، يكون على النعمة وغيرها، فالله عز وجل يحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله، ويحمد على أفعاله، ويحمد على صفاته، ويحمد على تقديره، ويحمد على إحسانه، فالحمد يكون عاما ويكون على النعمة وعلى غيرها، هذا هو المشهور عند جمع من أهل العلم. والشكر هو يكون دل على النعمة فقط، ويكون باللسان والقول والعمل، هذا الشكر. أما الحمد فيكون باللسان ومنهم من قال الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد، بل أمر واسع. فالإنسان يجب عليه أن يشكر الله تعالى ويعمل بما أوجب الله تعالى ويبتعد عما حرم الله، ويشكر ويحمد الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى غيرها من صفاته. نعم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق.
هذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، أنه أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى، وهو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نعم.
ليظهره على الدين كله،
يكون ظاهرا على الدين كله كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز، وقد فعل الله تبارك وتعالى ذلك، فهو ظاهر على دين جميع الأديان ومهيمن عليها وناسخ لجميع الأديان الماضية. دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
وكفى بالله شهيدا،
كفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا، فهو حكم وهو شهيد على ذلك سبحانه وتعالى، شهادته كافية سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلا فشهادة الله تعالى كافية. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا.
وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وهو ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
شهادة أن لا إله إلا الله معناها كما سمعتم لا معبود بحق إلا الله، ولها شروط ينبغي المسلم أن يعتني بها، لا يتسع المقام للتفصيل فيها في هذا المقام، ولكن من باب الإشارة معناها لا معبود حق إلا الله. شروطها ذكرها العلم، وهي الإخلاص والصدق والمحبة واليقين المنافي للشك والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله تعالى، هذه من شروط لا إله إلا الله، فينبغي المسلم أن يعتني بذلك. شروط لا إله إلا الله، شروط محمد رسول الله هي شروط لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا إلى الجن والإنس، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، ومقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والابتعاد وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. نعم.
أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
الاعتقاد هو ما يعقد الإنسان عليه قلبه، العقد من باب أنه كأنه عقد عقدة مبرمة على شيء، الاعتقاد مأخوذ من عقد الحبل شده، وهو عقد قلب المسلم على ما قرره الله تعالى من العقيدة في أسماء الله تعالى وصفاته، ومن الإيمان بما أخبر الله به وأخبر بها نبيه عليه الصلاة والسلام. اعتقاد الفرقة الناجية الذي عقدت عليه قلوبها، وهي الفرقة الناجية أي الناجية من النار، دل على ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أول الذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال يا رسول الله من هم؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالفرقة الناجية هي الفرقة من 73 الناجية من النار التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي منصورة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال من أمتي طائفة، لا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الفرقة، فرقة يعني الجماعة المجتمعة الناجية، أهل السنة والجماعة، الجماعة هم من وافق الحق سواء كانوا كثير كانوا كثيرا أو قليلا، ولو كان واحدا إذا وافق الحق، الجماعة ما وافق الحق كما قال عبد الله بن مسعود وإن كنت وحدك. الجماعة أهل السنة الطريقة، طريقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهم الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم من التابعين إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم الفرقة الناجية، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله،
هذا هو ذكر لي أو مجملا لذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تتكون من هذه الأمور الستة: الإيمان بالله، التصديق بالله كما سمعتم، الإيمان هو التصديق، تصديق بالله تعالى، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بوجوده سبحانه، والإيمان بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء، المحيي المميت مالك الملك، هذا يدخل في ربوبيته. والإيمان كذلك بألوهيته وأنه مستحق للعبادة، لا إله إلا هو ولا رب سواه، فهو المستحق للعبادة، لا يعبد إلا هو، لا يعبد بحق إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان. والإيمان بأسمائه وصفاته، هذا يدخل في الإيمان بالله تعالى، أربعة أمور: الإيمان بوجوده وهو يدخل في الربوبية، والإيمان بخلقه وإيجاده وتدبيره وملكه وهو الربوبية، والإيمان بألوهيته من أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا الإيمان بالله. وملائكته، الإيمان بالملائكة، الملائكة خلق من خلق الله تعالى، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهذا لهم أعمال كثيرة، فيجب الإيمان بالملائكة على حسب إجماع إيمانا يعني إجماليا، بحيث يؤمن بكل ملك خلقه الله، وتفصيليا على حسب ما فصل الله تعالى في ذلك وما فصله رسوله عليه الصلاة والسلام. فالتفصيل كأن يؤمن بأسمائهم المذكورة، بعض الملائكة كإسرافيل وجبرائيل وميكائيل وملك الموت ومنكر ونكير وخزنة الجنة وخزنة النار ومالك خازن الجنة وجميع من سمى الله تعالى به من أسمائهم، يؤمن بأسمائهم التي ذكرت ويؤمن بأعمالهم التي بينها الله تعالى: إسرافيل ينفخ في الصور، جبرائيل يأتي بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ميكائيل موكل بالقطر، ملك الموت موكل بقبض الأرواح رجع على الله له أعوان، وهكذا. ويؤمن بصفاتهم التي وصفهم الله بها، جبرائيل ورد بأن له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، وهذا يدل على عظمته وأن الله خلقه على هذه العظمة العظيمة. ذكر في بعض الأحاديث أن من حملة العرش في حديث أذن لي أنا أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة خفق الطير، وهكذا. فالإنسان يؤمن بالملائكة على حسب التفصيل الذي فصل وما علم، وعلى حسب ما أخبر الله به عنهم سبحانه وتعالى، وعلى حسب أعمالهم، منهم منكر ونكير اللذان يسألان الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وهكذا. وعددهم لا يعلمه إلا الله، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ولله ملك ساجد أو ركع. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما عودي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة رأى البيت المعمور وهو مقابل الكعبة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم. هذا يدل على كثرتهم، كل يوم يطوف بهذا البيت المعمور 70,000 ولا يعودون إليه مرة أخرى، يأتي اليوم الثاني 70,000 آخرين إلى قيام الساعة. هذا يدل على كثرتهم وعلى عظم خلق الله تعالى سبحانه وتعالى. وكتبه، الكتب، يؤمن المسلم بالكتب التي أنزلها الله على الأنبياء وأن الله تكلم بها حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن تكلم بأصلها، ليس منها الآن ما يوثق به بأنه من كلام الله تعالى إلا القرآن الكريم، لأنها بدل، حصل فيها التبديل والتغيير. أما القرآن فقد حفظه الله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالكتب دخلها التحريف والتغيير، لكن الإنسان يؤمن بأن الله أنزلها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها حق وأنها كلام، وأعظمها كلام الله تعالى، ويؤمن بها إجمالا، يؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على وجه الإجمال. وعلى وجه التفصيل يؤمن بكل ما أخبر الله به منها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الذي هو قد جعله الله تعالى مهيمنا عليها، والرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤمن بالرسل إجمالا لا يعلم عددهم إلا الله، فيؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى. هذا والتفصيل، يؤمن بكل رسول سماه الله تعالى من باب التفصيل، سمى الله منهم 25 نبيا في القرآن العظيم وعددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو يؤمن بهم إجمالا. ويدخل بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا ما بلغوا ما أمرهم الله به سبحانه وتعالى، وأنهم نصحوا لعباد الله تعالى، وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام الذي يعمل بشريعته، فهو دينه ناسخ لجميع الأديان، فما كان من الأديان موجودا فهو داخل في القرآن الكريم، وما كان منسوخا فهو منسوخ، فالعمل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان باليوم الآخر يأتي التفصيل فيه في آخر العقيدة إن شاء الله تعالى، والإيمان بالقدر يأتي التفصيل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
هذه العقيدة الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها إجمالا، عقيدة الفرقة الناجية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه العقيدة كلها. ثم بدأ المؤلف يفصل في العقيدة في الأمر الأول، في الأمر الأول الذي هو الإيمان بالله تعالى، والعقيدة تدور عليه، الحقيقة تدور على هذا الإيمان بالله تعالى، لأنه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأسماء والصفات والأفعال لله تعالى، فهو ذكر العقيدة إجمالا ثم فصل في الأول، في الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى. فالإيمان من الإيمان بالله تعالى الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام عن نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فيؤمن المؤمن بما كل ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات والأسماء، وكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى من غير تحريف. التحريف هو الميول بأسماء الله تعالى وتفسيرها بغير ما شرع الله تعالى، فالإيمان لا يحرف وإنما يؤمن بها من غير تحريف، وهو أن يفسرها ويؤولها بغير ما دلت عليه. والتفسير التحريف قد يكون باللفظ، كمن قال عن الاستواء استولى فهو حرف في اللفظ، وقد يكون بالمعنى فيحرف ويؤول، كمن يقول الرحمة المعنى المراد بها، أو اليد المراد بها الإنعام، وهكذا. فقد تكون باللفظ وقد تكون بالمعنى. وكذلك التعطيل من غير تعريف ولا تعطيل. التعطيل هو نفي أسماء الله تعالى وصفاته كما فعلت الجهمية، فهم نفوا أسماء الله تعالى وصفاته، قبحهم الله تعالى وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمعتزلة هم نفوا الأسماء، أسماء الله تعالى، نفوا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، لكن أثبتوا الأسماء بغير معانيها، يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا، نسأل الله العافية. هذا يعني من باب التعطيل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، لا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه. فإن الناس كما يأتي إن شاء الله يعني انقسموا، منهم من أثبت أسماء الله تعالى وصفاته ولكنهم مثلوا، قالوا نثبتها لله تعالى لكن مثل صفاتنا، له سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. ومنهم من نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من جمع بين الأمرين وهداه الله تعالى فكان وسطا كأهل السنة والجماعة، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ونفوا عن الله تعالى ما نفوا عن نفسه أو نفوا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. التكييف كأن يقول الصفة كذا وكذا لها كن معين، لا، الكيفية ما أخبرنا الله بها، أخبرنا بأنه أرحم الراحمين، وأخبرنا بأنه كريم، وأخبرنا بأنه عليم، وأخبرنا بأنه استوى على العرش سبحانه وتعالى، وأخبرنا بأنه ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا، لكنه لم يخبرنا بالكيفية. كيفية هذه الصفة مجهولة عندنا، ما أخبرنا الله بها، وما أخبرنا وما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من غير تكييف. الكيف يوجد كيف، يوجد لصفات الله تعالى كيف، لكننا لا نعرف هذا الكيف فلا نكيف، إذن نقف نفوض. وهذا التفويض عند أهل السنة هو تفويض الكيفية، الكيفية لا ندري عنها، له كيف لكن لا ندري ما الكيف، لأن الله ما أخبرنا. صفات الله تعالى وأسماء توقيفية، بما توقيفية، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
هذه الآية ترد على المعطلة وترد على المشبهة، فأولها يرد على المعطلة الذين عطلوا الله تعالى كالجهمية عن أسمائه وصفاته، ليس كمثل، ترد على المشبهة، ليس كمثله شيء، له صفات ليس، لكن ليس كمثله شيء، رد على المعطلة، وهو السميع البصير، رد على المشبهة، رد على المعطلة، وهو السميع البصير وليس كمثله شيء، رد على المشبهة. هذه ترد على المعطلة وترد على المشبهة، تثبت إثبات الأسماء والصفات لله تعالى، يرد على من عطلها عن الله تعالى، ولكن هذا يكون بدون تشبيه. نعم.
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته.
الإلحاد في الأسماء هو الميول بها عن حقيقتها، مأخوذ من اللحد، اللحد هو الشق في جهة من جهة القبر مائل، فهم يلحدون في أسماء الله تعالى، فكل من أول في أسماء الله تعالى أو نفاها أو حرف فيها فقد ألحد، ألحد ما مال بها عن الحق إلى الباطل. نعم.
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه.
تقدم التكييف أنهم لا يكيفون، أي يجعلون لها كيفا يعلمونه، وإنما يفوضون التكييف لا يعلمونه، ولا يشبهون الله تعالى صفاته بصفات خلقه. نعم.
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له.
هذه الكفو والسمي والند هي متقاربة، لا مثيل له سبحانه وتعالى، ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولا مسامي يساويه سبحانه وتعالى، ولا يكافيه سبحانه وتعالى، فهو قد انفرد بصفاته وأسمائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
لا يقاس على خلقه القياس، لا يقاس عن الله تعالى إلا بقياس الأولى. ذكر العلم أن أنواع قياس ثلاثة، منها قياس الأولى، فالأولى يستخدم بحق الله تعالى، والمعنى أنه يقال كل صفة كمال اتصف بها المخلوق لا يدخلها أو لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه فالله بها أولى، وكل صفة نقص ينزه عن المخلوق فالله تعالى أولى بالتنزيه عنها. هذا القياس الأولى. نعم.
فإنه أعلم بنفسه وبغيره
سبحانه. نعم.
وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون.
رسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا عنه بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وفعاله، هم صادقون، صادقون فيما أخبروا به، مصدوقون فيما أخبروا به من الله تعالى، مصدقون من الذين أخبروهم، لأن بعض ورد في بعض الروايات مصدوقون من صادقون، فهم صادقون مصدقون مصدوقون، صادقون فيما أخبروا به الناس، مصدوقون فيما أخبرهم الله به، مصدقون يجب تصديقهم ويجب على الناس أن يصدقوهم. نعم.
بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون.
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتكلمون إلا عن وحي، كما قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الذين يقولون على الله ما لا يعلمون فيتكلمون بدون علم، يخوضون فيما لا يعلمون. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتكلمون إلا بعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف، قد كان في بعض المواقف ربما سئل عن بعض الشيء فتوقف حتى يأتي الوحي من الله تعالى فيخبره به جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل.
نزه الله نفسه عما وصف به الظالمون والمعطلون المحرفون. نزه الله نفسه. سبحان ربك رب العزة، هذه من صفات الله تعالى، العزة من صفات الله تعالى، عما يصفون، عما يقولون في صفات الله تعالى، سواء كان في النفي أو في إثبات ما لا يليق بالله تعالى من الصفات، صفات النقص، فالله تعالى نزه نفسه عن هذه الصفات التي وصفه بها. نعم.
وسلم على المرسلين. نعم. بسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم.
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون.
لا عدول، أي لا ميول لأهل السنة والجماعة ولا طريق لهم إلا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاءت به الرسل عن صفات الله تعالى، وما جاء في القرآن الكريم، وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا عدول لهم عن ذلك، بل هم يلتزمون بذلك. والله تعالى قد جمع بين صفاته بصفاته، بين النفي والإثبات، وأسمائه سبحانه وتعالى، فما أثبته الله تعالى لنفسه فيه الكمال، وما نفاه عن نفسه ففي هذا النفي وده الكمال، فإذا نفى عن نفسه شيئا فهذا يدل على كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذا كانت لا تأخذه سنة ولا نوم فهو يتصف بالحياة الدائمة التي لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه، فيدخل النفي يدل على الكمال والإثبات يدل على الكمال. نعم.
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
صراط هو الطريق الموصل إلى الله تعالى، والموصل إلى جنته، والموصل إلى رضوانه سبحانه وتعالى، وهو الإسلام، وهو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
دلت على النفي والإثبات. قل هو الله أحد، أثبت الأحدية لله تعالى. الله الصمد، من أسمائه الصمد، ومن صفاته، وأن الناس أو المخلوقات تصمد إليه سبحانه وتعالى في حوائجها، لم يلد ولم يولد، هذا دخل النفي والإثبات. أثبت ثم نفى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه سورة تعدل ثلث القرآن، من أراد أن يحصل على الأجر العظيم، أجر قراءة القرآن، فليقرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنه قرأ القرآن. لكن ذكر أهل العلم أنها تحصل بالأجر، في الأجر لا في الإجزاء، يعني لا تجزي هذه السورة عن القرآن الكريم، لكنها تحصل في الثواب، تحصل في الجزاء، من قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن الكريم، لكنها لا تجزي عن قراءة القرآن الكريم. وكونها ثلث القرآن، ذكر أهل العلم أن القرآن على 3 أنواع: قصص وأخبار عن الماضي وعن المستقبل، عما أخبر الله به من المخلوقات الباضية وعن الأنبياء وعما حصل لهم مع أقوامهم، وعن الجنة وعن النار وعن الملائكة وعن الجن وعن الأمور الغيبية، قصص وأخبار. هذه قصص وأخبار. النوع الثاني هو توحيد، وهو قل هو الله أحد، تشتمل على أنواع التوحيد 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثالث أحكام، أحكام الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم، هذه الأنواع 3 جاءت في القرآن الكريم. قل هو الله أحد اختصت بنوع التوحيد وصفات الله تعالى وأسمائه وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا الوجه يدل على أنها ثلث القرآن كما ذكر أهل العلم. نعم.
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم.
هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما أن أعظم سورة في كتاب الله تعالى هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وأعظم آية هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي قد اشتملت على أسماء وصفات لله تعالى كثيرة لن تشتمل آية أخرى على مثلها، ولهذا أمرها عظيم، ودلت على صفات لله تعالى وعلى أسماء. ومن هذه الأمور العظيمة أن جميع المخلوقات قد اتسع لها الكرسي، قد شملها، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي قد شمل السماوات والأرض، ولهذا جاء في الآثار: ما السماوات 7 والأرضون 7 بالنسبة إلى الكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في كرسي، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلح. هذا يدل على أن الكرسي قد شمل جميع المخلوقات، وهو موضع القدمين، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلح. هذا يدل على عظمة الله تعالى. قد جاء في الأثر الآخر: ما السماوات 7، وهذا ورد في آخر باب من أبواب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، ما السماوات 7 والأراضون 7 في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم. هيدل على عظمة الله تعالى وعلى كبريائه سبحانه وتعالى، على أنه بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
يدل على عظمها أنها تقرأ في مواطن، تقرأ في مواطن. من يقول لهذه المواطن كلها؟ وندعو له كلنا إن شاء الله. آية الكرسي يشرع قراءتها في مواطن، في مواضع. ما هي؟ نعم، أواخر التحيات. نعم، من يذكر المواطن التي تقرأ فيها آية الكرسي؟ وهي كثيرة. نعم، أرفع صوتك بعد الصلوات المكتوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. خلاص، يعني ثبت لكن يحافظ عليها دبر كل صلاة. نعم، هذه واحدة. والثانية، والثانية عند النوم، لحديث أبي هريرة الطويل المشهور الثابت في البخاري وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر القصة: من قرأها يعني حين عند النوم قال: لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح ولا يقربه شيطان. الموضوع الثالث أنت ها؟ في الصباح والمساء، كذلك تقرأ في الصباح وفي المساء، هذه مواضع تقرأ فيها آية الكرسي. أحد يذكر الموضوع الرابع؟ أحد يذكر الموضوع الرابع تقرأ في آية الكرسي؟ ها؟ كيف؟
الرقية.
يحتاج دليل على الرقية، لكن القرآن يقرأ يعني على الرقية، لكن هل يذكر أحد منكم شيء غير هذه الثلاث المواضع؟ نعم، كم؟
وقوله
حافظ على الإنسان بهذه المواضع العظيمة في الصباح والمساء وعند النوم ودبر كل صلاة. نعم،
وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
هذا من أسمائه أربعة: الأول الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. الإحاطة الزمانية الأول والآخر، والإحاطة المكانية الظاهر والباطن. إذن فهو قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى زمانيا ومكانيا. نعم،
وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير.
الحي، هذه من صفاته الحي، من صفات الله، اسم من أسمائه سبحانه وتعالى الحي، ومن صفاته الحياة التي لا يدخلها النقص ولا يعتريها، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، من صفاته الحياة. نعم، الدائم. نعم،
وقوله: وهو الحكيم الخبير.
وكذلك من أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة والخبرة سبحانه وتعالى. والخبرة هي العلم بمواطن الأمور. ذكر بعض العلم أن العلم والخبرة بينهما عموم وخصوص، لكن الخبرة هي العلم ببواطن الأمور وظواهرها، وكذلك العلم. نعم،
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب.
هذا يدل على صفة العلم، وأن الله يتصف بالعلم، العلم الأزلي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، يعلم أعداد أهل الجنة ولا يزاد فيهم أحدا، لا يخرج أحدا عن علمه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، ونعوذ بالله من أهل النار. ويعلم أهل النار وأسماءهم، ويعلم عددهم، ولا يخرج عن علمه من ذلك شيء سبحانه وتعالى. هذا يدل الإنسان ويحثه على أنه يسأل الله التوفيق والتسديد والثبات على طاعته، ويوجد الخوف من الله تعالى في قلبه، ويوجد الرغبة لله تعالى، وكذلك الرجع، يرجو الله تعالى أن يوفقه وأن يجعله من أهل الجنة. لأنه إذا أطاع الله تعالى وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يظلمه سبحانه وتعالى. الإنسان هو الذي يظلم نفسه، ف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله
سبحانه هذا يدل على سعة علمه، علم الرأس العظيم الأزلي الذي ليس قبله شيء، علمه سبحانه أزلي، معنى الأزلي الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والذي لم يمضي عليه دقيقة ولا أقل من ذلك، وهو غير موجود وهو متصف بالعلم الأزلي. نعم.
وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه
سبحانه.
وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
إذا كان ذلك كذلك وجب علينا، وجب على كل مسلم ما دام أن الله يعلم كل شيء أن يتقي الله تعالى، لا يراه الله تعالى حيث نهاه ولا يفقده حيث أمره، بل عليه أن يلتزم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية ما تكون بشان وما تدرو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم.
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
هذا الرزاق هو رزق الأبدان، رزق الأرواح والقلوب، من الإيمان بالله ومحبة الله تعالى ومحبة رسول عليهم الصلاة والسلام، والإنابة والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله تعالى، رزق من الله تعالى رزقه العبد. والرزق الثاني هو رزق الأبدان، الطعام والشراب والإيجاد وغير ذلك. فينبغي المسلم إذا سأل الله تعالى أن يتصور هذين المعنيين. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
هذا يدل على أن السميع من أسمائه سبحانه وتعالى، والبصير من أسمائه سبحانه وتعالى، ومن صفاته السمع، ومن صفاته البصر. فالإنسان له سمع وله بصر، ولهذا المشبهة، ولهذا النفاة الذين عطلوا أسماء الله تعالى يخشون من التشبيه المخلوق بالخالق، ولهذا نهوا أو نفوا صفات الله تعالى، فيقول البشر له سمع وبصر، فكيف نشبه الخالق بهؤلاء، هذا الإنسان الذي له سمع وبصر؟ إذن ينفون ذلك، لا، له سمع لا كأسماعنا، وبصر لا كأبصارنا، وهكذا. أما المشبهة فقالوا أثبتوا وشبهوا، أهل السنة والجماعة أثبتوا ونفوا التشبيه ولم يعطلوا كما عطل المعطلة. فسمع الله تعالى يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له سمع لا كأسماعنا، وهذه لعلي أقتصر عليها حتى لا أطول في شرح الآيات التي تأتي، له سمع لا كأسماعنا وبصر لا كأبصارنا، يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أبصارنا ضعيفة وأسماعنا ضعيفة، وسمع الله تعالى يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كرم لا ككرمنا، كرمه عظيم، ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في الدنيا وما في الآخرة من كرم الله تعالى، وكرم الإنسان ضعيف محدود في شيء يسير في الدنيا. إذن الكرم بينه بونا شاسعا وبينه فرقا واضحا، فلا مماثلة ولا مشابهة، إذن له كرم لا ككرمنا سبحانه وتعالى يليق بجلاله، له وجه يليق بجلاله لا كوجوهنا، وجهه سبحانه وتعالى يليق بجلاله ويليق بعظمته، والكيفية مجهولة عندنا، الكيفية مجهولة، كيفية الوجه مجهولة، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ما أخبرنا الله بالكيفية، أخبرنا بأن له وجها سبحانه وتعالى. وهكذا على هذا فقس جميع الصفات والأسماء تكون على هذا، تقول إن هذه الصفات تليق بجلال الله تعالى وليست كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
بالمشيئة، إثبات المشيئة لله تعالى، ما شاء الله كان وما شاء ولا ما لم يشاء لم يكن. الإنسان له مشيئة لكنها محدودة، مشيئة الله تعالى نافذة سبحانه وتعالى. نعم. ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله
الإرادة يحكم ما يريد، الإرادة كونية وإرادة قدرية كما ذكر العلم. الإرادة الكونية هي كالمشيئة، تراده المشيئة، إرادته الكونية هو إرادته سبحانه وتعالى كل شيء، إيمان المؤمن وكفر الكافر وغير ذلك يدخل في الإرادة الكونية كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي إرادته سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، إرادة الإيمان والتوفيق والطاعة والالتزام بشرع الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أراد إيمان المؤمن كونا وقدرا ودينا، وأراد إيمان وأراد كفر الكافر كونا وقدرا، ولم يرده شرعا ودينا سبحانه وتعالى. أراد لكن لا يلزم من ذلك، فإرادته سبحانه وتعالى لا يردها رد، نافذة وهي تراده المشيئة. نعم. فالمؤمن تجتمع فيه الإرادة الكونية والقدرية، أراد الله إيمانه كونا وقدرا ودينا، والكافر والعاصي تجتمع فيه يحصل له الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية. الله أراد الدين، أراد أن يلتزم بدينه سبحانه وتعالى ولكنه لم يفعل ذلك، وهو سبحانه وتعالى قد أراد ذلك كونا وقدرا، ولكنه حينما أراد ذلك كونا وقدرا أمر بطاعته وبين طريق الخير وبين طريق الشر وبين الثواب لمن أطاعه وبين العقاب لمن عصاه، ولم يجزمه ولم يجبره على معصيته سبحانه وتعالى، لكن كون أراد ذلك قدرا وكونا لعلمه السابق سبحانه وتعالى بأن هذا العبد سيخرج عن طاعته، يخلقه وينعم عليه ويربيه ويحسن إليه، ثم هو يرجع عن طريق الله تعالى وعن الصراط المستقيم ويختار العصيان والكفران، فلهذا الله يعلم ذلك، يعلم سيرة العبد قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى، حتى لا يقال ما أحد يقول من العقلاء بأن الله قد ظلم أحدا. لا، الإرادة الكونية القدرية هي مبنية على علم الله تعالى في سيرة العبد، سيرته الله يعلم سيرة العبد قبل أن يأتي، بل يعلم سيرته في الأزل لا أول لذلك، هذا يسير على الله تعالى. نعم.
وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
هذه الإرادة الكونية القدرية، إذا أراد الله ذلك كونا وقدرا شرح صدره للإسلام، فالإنسان إذا وجد بأن صدره ينشرح للإسلام ويتلذذ بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويحب ذلك ويحب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يشكر الله تعالى وعليه أن يسأل الله الثبات، وإذا وجد خلاف ذلك فعليه أن يسأل الله الهداية ويسأل الله التوفيق، فإن الله تعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم.
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
هذا إرادة كونية، والإرادة الشرعية يدل عليها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية شرعية يريد سبحانه وتعالى، لكن لا قد لا تتحقق، فالإرادة الكونية لا تتخلف واقعة لا شك في ذلك. أما الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع، قد يريد سبحانه وتعالى ولكن قد لا يوافق العبد هذه الإرادة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم.
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين،
هذا يدل على محبة الله تعالى، وصف الله تعالى بالمحبة، فهو يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المقسطين أي الذين يعدلون في أهليهم وما وحكمهم وما ولوا، كذلك يحب ما أمر ما بينه سبحانه وتعالى المحبة. المحبة صفتها كما تقدم تليق بالله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمحبتنا لكنها محبة تليق بالله تعالى، لكن معناها معلوم، كون المعنى معلوم. إذا أحب الله شيئا هذا من أسباب التوفيق، إذا أحب الله العبد فمن أسباب توفيقه ومن أسباب إعانته على الخير ومن أسباب دخوله الجنة، لكن هذه المحبة تليق بالله تعالى ليس كمحبة المخلوقين. نعم.
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين.
وهذا فيه الحث على اتصاف بهذه الأعمال الصالحة، إذا كان يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المبسطين ويحب المحسنين، فعليك يا عبد الله أن تتصل بهذه الصفات حتى يحبك الله تعالى. نعم.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم.
وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود.
هذه آيات المحبة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ثم ذكر من أسمائه الغفور الودود، من أسمائه الغفور والودود، ومن صفاته المغفرة، وكذلك المودة وهي خالص المحبة أعلى المحبة المودة. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله رضي الله عنه.
يدل على الآيات هذه تدل على صفة الرحمة، أن الله يتصف بالرحمة، فهو رحمن، رحمة عامة للجن والإنس والكفار والفجار والأبرار والطائعين، رحمة عامة، الرحمة رحمته سبحانه وتعالى عامة لجميع المخلوقات، ولو لم يرحم الكفار ما أطعمهم ولا أسقاهم ولا خلقهم وهو أحكم الحاكمين، رحمة عامة لجميع المخلوقات. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين رحمة خاصة لا تكون إلا للمؤمنين، ورحمته سبحانه وتعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى. رحمته هو الرحيم من أسمائه، والرحمة من صفاته يتصف بها، ولها مقتضى، إذا رحمك الله أعانك ويسر أمرك وغفر ذنبك ودخلك الجنة وأنجاك من النار، لكن هذه الرحمة تليق بالله تعالى ليس كرحمة المخلوق. رحمة المخلوق قد يتحرك القلب، قد يضطرب البدن، وقد يميل، وقد لا يعدل، رحمة الله تعالى تليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا بعض المحرفين وبعض المبتدعة أول الرحمة قالوا الرحمة إرادة الإنعام، يعني أول كالأشاعرة إرادة الإنعام، وقالوا واليد هي النعمة وهكذا أول، لا لا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إذن الرحمة تليق بجلال الله تعالى وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يرحم إذا شاء من يشاء. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا،
هذا يدل على أن الله يوصف بالرضا إذا رضي الله عنك فابشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ورضا الله تعالى ليس كرضا المخلوقين، رضا الله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ورضا المخلوق يليق بضعفه وبحاله. نعم.
وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله:
هذا يدل على أن الغضب من صفات الله تعالى، لكن من صفات الله الفعلية، يغضب إذا شاء، وغضبه سبحانه يليق بجلاله، ليس كغضبنا. إذا غضب الإنسان منا إنه يفور دمه ويتغير قلبه وتغير يعني تنتفخ أوداجه، هذا بشر ضعيف. أما رحمة الله، غضب الله تعالى، غضب الله سبحانه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيفية الغضب لا نعلمها، الله يعلم الكيفية سبحانه وتعالى، يثبت ما أثبته لنفسه على وجه الذي يليق بجلال الله تعالى. ولكن من أثار غضبه الانتقام، إذا غضب على الإنسان انتقم، نسأل الله العافية. ترون في بعض الجرائد وبعض المنشورات الآن صورة لفتاة، نسأل الله العافية، كانت تستمع على يعني آلات موسيقية عن طريق الدش، وكانت أمها تقرأ القرآن، منشورة قرأتها بالأمس، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فكانت الأم تقرأ القرآن فتقول: أزعجتينا بالقرآن، أزعجتينا بالقرآن. فلم تنتهي الأم، وإنما استمرت في القرآن تقرأ، فقامت البنت وأخذت القرآن وضربت به الأرض، نسأل الله لنا ولكم العافية. فقامت الأم وأخذت القرآن ووضعته على صدرها ونظرت إلى بنتها، وإذا هي قد خسف بها على شكل حيوان، نسأل الله العفو والعافية، فضيحة. وهي الآن يقولون كما يذكر في الجرائد صورة على صورة شكل يعني حيوان له أرجل، وشكلها شكل الإنسان، أرجل الإنسان، يقال بأنها الآن في المستشفى، في مستشفى مسقط. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من انتقامه، والحمد لله على حلمه، فإنه يحلم علينا كثيرا ولا ينتقم منا في الغالب، ولكنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الله قد إذا غضب قد ينتقم. ثبت، سمعت من سماحة شيخنا رحمة الله تعالى عليه عبد العزيز الباز، أن بعض الناس يقول: أنتم تقولون الإنسان إذا رفع رأسه قبل الإمام يتحول رأسه رأس حمار. قال: أما يخشى، ما يخاف يعني أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإنسان أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ فأنتم تقولون على الحديث، أنا أريكم بأني سأرفع رأسي قبل الإمام وسترون بأنه ما يحصل شيء. قال سماحة الشيخ رحمة الله عليه، قال: فرفع رأسه قبل الإمام تحول الله رأسه رأس حمار. قال: وهو يمشي في الأسواق وفي الطرقات يغطي رأسه بغترته، والرأس رأس حمار. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. فالله إذا غضب لا يقوم لغضبه قائم، أسأل الله لكم العفو، لنا ولكم العفو والعافية. فمن صفات الله الغضب، لكن غضبه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم.
يدل على أن السخط قد يتصف الله بالسخط سبحانه وتعالى، يسخط، وهذا السخط يليق بجلال الله تعالى على الوجه اللائق بجلاله. خذها قاعدة عندك، كل صفة يوصف الله بها في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام هي تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وليست كصفات المخلوقين، وإنما هي تختص به سبحانه وتعالى. نعم. لكن للعبد أن يتصف ببعض صفات الله تعالى ولا يتصف ببعض صفات الله الأخرى، الصفات التي تدل على الكرم، تدل على الإحسان، تدل على المغفرة، تدل على العفو، يتصف الإنسان بها. الله عز وجل غفور والله رحيم، فعليك أن ترحم، اتصف بالرحمة، لكن رحمة تليق بعظمتك، بحالك، بضعفك، رحمة الله تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهكذا الإحسان كذلك تتصف بالإحسان، لكن إحسان الله تعالى يليق بجلاله وإحسانك على حسب حالك. الكرم كذلك، لكن لا يتصف بعض الصفات كالكبرياء سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو المتكبر، الإنسان لا يتصف بهذه الصفة وغيرها من الصفات التي سيذكر بعضها. نعم.
فلما آسفونا انتقمنا منهم،
الأسف هو قريب من السخط، نعم قريب من الغضب، يعني أغضبونا قريب، والله أعلم. نعم.
وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلى
المكر والمقت والكراهية، هذه صفات فعلية من صفات الله تعالى لا تكون صفات ذاتية، لأن الصفات كما يأتي إن شاء الله تنقسم إلى قسمين. صفات ذاتية أي تلازم الله تعالى دائما، كالقوة والقدرة والحياة والعزة والكرم وغير ذلك من الصفات الذاتية والعلو، علو الله تعالى، هذه الصفات ذاتية تلازم الله تعالى. والصفات فعلية يفعلها إذا شاء، كالغضب والرضا والضحك والسخط وغير ذلك، صفات فعلية يفعلها إذا شاء. فالمكر والكيد والاستهزاء هذه صفات فعلية لكنها لا تكون من صفات الله الذاتية الملازمة له، لكن ذكر العلم بأنها صفات فعلية تكون من باب المقابلة والجزاء، من باب المقابلة والجزاء. فالله عز وجل يكيد بمن يكيد به ويستهزئ بمن يستهزئ به، وهذه من صفات الكمال، من صفات العزة والكمال لله تعالى، يكيد بمن يكيد به ويستهزئ بمن يستهزئ به سبحانه وتعالى، ويمكر بمن يمكر به، فهي من باب الجزاء والمقابلة، فهذا من صفات الكمال لله تعالى، ولكنها صفات فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله
على إثبات الإتيان لله يوم القيامة أنه يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس، لكن الإتيان يليق بجلال الله تعالى، ليس كإتيان العبد ومجيء العبد، هذا يليق بجلال الله تعالى على الصفة التي سبحانه وتعالى يعلمها والكيفية التي يعلمها لا نعلمها نحن. نعم.
وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا.
هذا في إثبات المجيء لله تعالى يوم القيامة على وجه اللائق به لفصل القضاء بين العباد، يثبت هذه الصفة على الوجه اللائق بالله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
وفي إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، له وجه لا كوجوهنا لكنه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
هذا يدل على إثبات اليدين لله تعالى وأن له يدان سبحانه وتعالى، هو يقول ما منعك أي إبليس أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا يدل على له يدان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، يداه تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليست كأيدينا. نعم.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا،
هذا يدل على يعني إثبات العينين لله تعالى، أعيننا يدل على الجمع تعظيم، من باب التعظيم الجمع جمع التعظيم، وإلا فلله عينان اثنتان، ذكر أهل العلم بأنه يدل على عينيه سبحانه وتعالى وأنه اثنتان، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن في الأعور إنه أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس بأعور، والأعور هو الذي قد ذهبت إحدى عينيه، قال إن ربكم ليس بأعور، هذا يدل على أن لله عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليست كأعين المخلوقين. نعم.
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
تقدم السمع والبصر لله تعالى.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم.
يعني وصل بالكفار ووصل بهؤلاء المخلوقين الضعفاء إلى أن يقولوا بأن الله فقير. تعالى الله عما يقول اليهود والظالمون علوا كبيرا، نسأل الله العفو والعافية، وصلوا إلى هذه الدرجة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى.
هذا يدل على المعية، معية الله تعالى لعباده. المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي العلم، أن الله تعالى معنا بعلمه وقدرته وإحاطته، وهو سبحانه وتعالى مع المخلوقين، وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير. والمعية الخاصة تأتي وهي معية التوحيد والإلهام والتسديد والنصرة، وهي خاصة بالمؤمنين. نعم.
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله.
شديد المحال قيل والله أعلم شديد الأخذ بالعذاب، نسأل الله العفو والعافية. المماحلة هذه من الصفات التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. نعم.
وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
من باب الجزاء والمقابلة، مكروا فمكر الله بهم. نعم.
وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
كادوا فكاد الله بهم سبحانه، من باب الجزاء والمقابلة والصفات الفعلية. نعم، نسأل الله العافية.
وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا.
إثبات الاسم، اسم العفو لله تعالى وصفة العفو لله تعالى. نعم.
وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
إثبات الاسم من الغفور لله تعالى، وإثبات كذلك الصفة المغفرة لله تعالى سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم.
وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله:
هذا فيه كما تقدم، هذه الآيات تدل على أسماء الله والصفات وإن لم يعلق عليها، واضحة بينة شافية كافية لمن وفقه الله تعالى. نعم.
وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
سبحانه. نعم.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات 7 في 7 مواطن تدل على استواء الله تعالى على عرشه، استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وسأله عن ذلك كيف استوى، فغضب الإمام مالك رحمه الله تعالى وقيل لهذا الرجل الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالاستواء استواء يليق بجلال الله تعالى ومعناه علا وارتقى وارتفع سبحانه وتعالى، هذا معنى الاستواء، علا وارتقى وارتفع، استواء على عرشه استواء يليق بجلاله. فالإيمان بالاستواء معلوم، والكيف السؤال عن الكيف بدعة، الإيمان به واجب، والاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، ما ندري كيف استوى لأن الله ما أخبرنا بذلك، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهذه قصها على جميع الصفات الأخرى. اليد معلومة، الإيمان باليد، اليد معلومة والإيمان بها واجب، والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية بدعة. العينان معلومتان، والإيمان بهما واجب، والكيفية مجهولة والسؤال عنها أي عن الكيفية بدعة. وهكذا قس على جميع الصفات. نعم، من الناس الأشاعرة وغيرهم يقولون الاستواء استولى، هذا تحريف، كما تحريف وهو تعطيل كذلك وتبديل لكلام الله تعالى. الله يقول استوى ويقول استولى سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
من يخبرني ما معنى الاستواء؟ معنى استواء الذي يخبرني بالكلام الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الإنسان يستوي على راحلته، يستوي على سيارته، يستوي على كرسيه، فهل هذا يشابه المخلوق الخالق سبحانه وتعالى؟ من يشرح لهذه الآية استوى الرحمن العرش استوى ويذكرني معنى الاستواء؟ نعم، أحد؟ الاستواء معناه ارتقى وعلى وارتفع، والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن البدعة. نعم، هذه أمور مغروسة في الفطر، والحمد لله عند عامة المسلمين وفي بلادنا والحمد لله أهل التوحيد، لكن المبتدعة هي الإشكال عندهم كثير. لكن المسلم إذا اعتقد هذا على الوجه السليم بمجرد ما يسمع أن يقول استولى أو يكون معنى أي خالف مع الارتفاع والارتقاء والعلو ما يقبل ذلك بعقله. نعم.
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه إليه يصعد الكريم الطيب.
هذه الآيات التي تأتي إن شاء الله تدل على علو الله وأنه في العلو سبحانه وتعالى. قال إني رافعك إليه يدل على أن الله فوق سبحانه وتعالى وأنه يرفع إليه وهكذا، والكريم الطيب يصعد إليه وهكذا، يدل على علو الله تعالى، وهو من الصفات من يقول الفعليه ولا الذاتيه؟ العلو، علو الله تعالى الصفات الذاتيه الملازمه لله تعالى انه في العلو سبحانه وتعالى، وهو معنى بعلمه واطلاعه واحاطته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم.
اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى.
انظروا إلى هذا العلم الغزير الذي أعطاه الله هذا الرجل، كيف استنبط هذه الآيات والأحاديث في مجلس واحد، مجلس قصير بعد العصر في يوم من الأيام، يذكرها إملاء من حفظه رحمة الله عليه. هذا يدل على العلم الذي أعطاه الله إياه ورسه في قلبه ووفقه سبحانه وتعالى. نعم.
يا هامان،
يعني معناته أن هامان يعني فرعون يرى يعني كأن موسى يقول إن الله في السماء، الأرسل عليهم الصلاة والسلام، فكان يستهزئ يقول ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى. يعني هذا يدل على علو الله تعالى وأن موسى أخبرهم بأن الله في العلو سبحانه وتعالى. نعم.
يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
من في السماء هذا لا يقتضي الظرفية وأن الله داخل السماء، لكن ذكر أهل العلم بأن لها معنيان. المعنى الأول من في السماء أي في العلو، من في العلو جهة العلو، هذا يدل من في السماء. والمعنى الثاني أن من في السماء من بمعنى على، كقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المقصود أنه يدخلهم في جذوع النخل وإنما المقصود على جذوع النخل. فالآية هي تدل على العلو، إما من في السماء أي في العلو أو في السماء على السماء، في العلو على السماء أي على العرش استواء، استواء يليق بجلاله. نعم. وليس المقصود أنه داخل السماء المبنية سبحانه وتعالى وإنما هو على العرش استواء، استواء يليق بجلاله. نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
هذه تدل على المعية كما تقدم، المعية العامة، معية الله العامة لجميع المخلوقات، أما المعية الخاصة فتأتي إن شاء الله. نعم.
وقوله لا تحزن إن الله معنا،
هذه المعية الخاصة. نعم.
إنني معكما أسمع وأرى،
المعية الخاصة مع موسى وهارون بتوفيقه ونصره وإعانته. نعم.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
معهم بإحسانه وتوفيقه ونصرته ومحبته سبحانه وتعالى. نعم. معية خاصة. نعم.
واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا،
معية خاصة كما تقدم. نعم. هي مع المتقين والمحسنين والصابرين والمتقين وغير ذلك من معية التوفيق والإلهام والتسديد والنصرة، هذا مطلب كل مؤمن. نعم.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم،
يدل على إثبات الكلام لله القيل والحديث وغير ذلك من ما يدل على أن الله يتكلم سبحانه وتعالى بكلام سبحانه وتعالى يليق بجلاله عز وجل. نعم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله.
الذين يحرفون الكلمة عن مواضع يقولون كلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو الذي كلم الله، وكلم الله موسى تكليما كذا، وكلم الله موسى تكليما، الله الذي كلم موسى عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. فالله يتكلم بكلام بحرف وصوت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتكلم متى شاء إذا شاء. ومن كلامه القرآن، ومن كلامه الكتب التي أنزلها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
نعم.
وإذ نادى ربه،
من إثبات النداء وإثبات الكلام لله تعالى. نعم.
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
القرآن سماه الله كلام الله سبحانه، حتى يسمع كلام الله، القرآن هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، كلام الله تعالى بحروفه ومعانيه سبحانه وتعالى، تكلم به على وجه اللائق به عز وجل. نعم.
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن.
كلا سلم، سمى الله القرآن كلام ربك لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن القرآن هو صفة من صفات الله تعالى، فلو حلف الإنسان بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله تعالى. لكن الإنسان لا يشدد ولا يعني يؤول على الناس ويشق على الناس، لكن لو فرض يعني الإنسان قال أقسم بآيات الله بأني قد فعلت كذا، فهذا ينظر إليه على نوعين، إن كان يقصد بآيات الله المخلوقة من الشمس والقمر وغيرها فهو قد حلف بغير صفة من صفات الله تعالى، من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، وإن كان يقصد بآيات الله المتلوة، يقصد آيات الله المتلوة والقرآن، فهو قد حلف بصفة من صفات الله تعالى. لكن الإنسان يلتزم يعني ما ورد في الأحاديث وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلو به، قل والله وبالله وتالله والذي نفسي بيده ورب الكعبة وغير ذلك مما يعني جرى. نعم.
إن هذا
لكن المقصود بهذا أن البيان بأن القرآن هو صفة من صفات الله تعالى، صفة من صفات الله تعالى. نعم.
إن هذا القرآن يقص،
والصفة هي التي من صفته هي كلامه، الصفة في القرآن هي كلام الله تعالى. نعم.
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
كيف لا وهو كلام الله تعالى، كلام الذي أنزله سبحانه وتعالى، لهذا لو كلف الله تعالى وكلم الجبال أنزل عليها القرآن أن عليك أن تعملي بطاعة الله وتبتعد وتقومي بالواجبات، تقومي بكذا وكذا، تكليف من الله تعالى، لتصدعت وخشعت من خشية الله تعالى. ولهذا بين الله تعالى أن قد عرض الله ذلك عليها كما في الآية الأخرى، أن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، عرضها عرض تخيير لا عرض إلزام، لو عرضها أمرا وإلزاما لم تفلت، لكن عرض تخير، هل تقبلي أو لا تقبلي، هل تريدين ذلك أو تريدين الإعفاء، هذا المقصود. إن عرض تخير فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، عرضها الإنسان فحملها، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، نسأل الله العافية. نعم.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك
بالحق. وكلام الله وهو منزل من عند الله، كلام الله، وهذا يدل على علو الله كذلك، ما دام الشيء ينزل من أعلى إلى أسفل هذا يدل على أن علو المتكلم، علو الله تعالى، وأنه في العلو سبحانه وتعالى. نعم.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين،
في إثبات الرؤية للمؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله تعالى يرى يوم القيامة في الأبصار، يراه المؤمنون، ورؤية الله تعالى أعظم نعمة في جنات النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، غير الحسنى الجنة، وزيادة على الجنة أعظم من الجنة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. جعل الله وإياكم من ينظرون إلى وجه الله الكريم فإنها من أعظم النعم. ولهذا يقول إن بعض المبتدع إذا قال وهل هذا بعد هذه النعمة من نعمة، وهل هذا بعد هذا الفوز بالجنة، هل بعد الفوز بالجنة من فوز، بعضهم يشير إلى أنه ينفي الرؤية لله تعالى. نعم، أعظم من الجنة وأعظم من الفوز في الجنة والحصول على نعيمها النظر إلى وجه الله الكريم، هو أعظم النعيم الجنة.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. نعم، مزيدا على ما يحصلون عليه في الجنة، جعل الله إياكم منهم. نعم.
فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من الآيات التي تدل على الأسماء والصفات لله تعالى في كتابه، يعني ذكر ما أخبر الله به عن نفسه، يعني بعض ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات، وذكر بعض ما نفاه الله عن نفسه، ثم الآن يذكر أمثلة مما ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام عن نفسه عن الله تعالى. عقيدة السنة الجماعة ليس قلنا بأنهم يؤمنون يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إذن ذكر بعض الآيات التي تدل على ذلك، ثم أراد أن يذكر بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض ذلك. نعم.
فالسنة تفسر القرآن وتبينه،